الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان درس هذا المساء، هذه الحلقة، مقتبس من آية كريمة. الله عز وجل يقول في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نحن جعلنا العنوان أو ردوها حتى نقف على أمرين. الأمر الأول، نقف على معنى الآية مجملة، ثم نأتي على فقهها ما يستنبط منها من أحكام. الوقفة الثانية ستكون حول حرف العطف أو في قوله جل وعلا أو ردوها، نأتي على معاني هذا الحرف في لغة العرب، ويمكن وكيف يمكن بيان بعض الآيات والمعاني التي جاء فيها هذا الحرف. فنبدأ أولا بمعنى قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي إشعار من تقول له تلك التحية بالحياة بالبقاء، وقد كان هذا مألوفا في الجاهلية، فكانوا يقولون في تحيتهم للملوك: أبيت اللعن، ويقولون غير ذلك، وربما قالوا: عمت مساء، عمت صباحا. واستبدلت في زماننا هذا بقولهم كذا وكذا، ينسبونها إلى الخير في الصباح والمساء. حتى جاء الإسلام، الله عز وجل هو السلام، فنحن إذا فرغنا من صلاتنا نقول نستغفر الله ثلاثا، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي خاتمة سورة الحشر الله عز وجل يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام جل ذكره. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وهم جلوس، فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبوك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. فجاءهم آدم فقال: السلام عليكم. فردت عليه الملائكة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فزادوه: ورحمة الله وبركاته. والحديث صحيح، وفيه فوائد كثر كما حررها الإمام القرطبي في تفسيره، لكننا نقف عند قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نفشي السلام بيننا، فذلك أدعى للألفة والمحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. وفي الحديث الآخر: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لما نتلو القرآن نجد أن لفظ السلام حي الله عز وجل به أنبياءه ورسله أفرادا وجماعات. قال الله عز وجل: سلام على إلياسين، وقال الله عز وجل: سلام على إبراهيم، وقال ربنا: سلام على نوح في العالمين، وقال ربنا: وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال ربنا: وسلام على المرسلين، وقال الله عز وجل عن أهل جنته: تحيتهم فيها سلام. فهذا كله يدل، كما ترى تضافر هذا كله يدل على أن التحية بالسلام شعار عظيم من شعائر الإسلام التي يجب أن يتمسك المسلم بها حيثما حل وأينما نزل. وربنا جل وعلا قال: ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فربنا يقول هنا: وإذا حييتم بتحية. بعض العلماء أبعد فقال إن المراد هنا تشميت العاطس، وهذا وإن قال به أحد الأكابر لكنه مردود، إذ ليس في الآية ما يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. وبعض العلماء فهم من قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على أن المقصود الهدية التي يرجى بها الثواب، لأنهم يقولون إن المهدي لن يخرج عن واحد من ثلاث، إما أن يعطي يهب لا يريد بذلك إلا وجه الله فهذا لا يشترط أن تكافئه، وإما أن يهدي الإنسان إلى نظيره فهذا لا يلزم أن تكافئه. الحالة الثالثة من يهدي رجاء الثواب، من يهدي رجاء الثواب، وهذا يتحقق في عندما يهدي الفقير إلى الغني، المأمور إلى الأمير، فهو ما أهدى إلا ليثيبه. فقال بعض العلماء إن هذا هو المقصود بالآية، ردوها، إما أن ترد بأحسن منها أو أن ترد كما هي، وهذا كذلك كما قلنا في المعنى الأول بعيد. لكن جماهير أهل العلم من المفسرين من الفقهاء من العلماء على أن معنى الآية السلام المعروف، أن معنى الآية السلام المعروف، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليك نقول وعليك السلام ورحمة الله، هذه زيادة. فإن قال السلام عليك ورحمة الله نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كل ذلك بأحسن منها. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون الرد بأحسن منها؟ الواو، فإنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواو زائدة. وقد أجمع المسلمون على أن السلام سنة مرغب فيها، وأن رده فرض لقول الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد دلت الآثار وعليه كثير من العلماء على أنه يسلم القليل على الكثير والقائم على القاعد، وهذا مما استقر عليه عمل المسلمين، لأن الكثرة سواد مظنة بركة، فيكون من كان قليلا أولى أن يسلم على من كان كثيرا. تتعلق مسائل بالسلام نأتي عليها من باب الإجمال. السلام على الصبيان، جماهير أهل العلم على أنه يسلم على الصبيان، والحجة في ذلك حديث سيار وهو في الصحيحين. سيار هذا كان يمشي مع ثابت البناني أحد التابعين، فمر ثابت على صبيان فسلم عليهم، ثم أخبر ثابت سيارة أنه مشى مع أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن ثابتا مضى مع أنس بن مالك، فمر أنس على صبيان فسلم عليه، وأخبر أنس ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم. هذا حجة جماهير أهل العلم في أنه من المشروع أن يسلم على الصبيان. بعض أهل العلم يرى أن الصبيان لا يسلم عليهم. قلنا لما؟ قال لأن السلام سنة ورده فرض، والصبيان لا يلزمون بالفرض، والصبية لا يلزمون بالفرض، وهذه حجة ضعيفة. وينقل عن ابن سيرين رحمه الله أحد كبار التابعين على أنه ينقل عنه أنه كان إذا مر على الصبيان يسلم دون أن يسمعهم. ولماذا لا يريد أن يسمعهم؟ فيما يظهر يخشى من تطاولهم عليه، فهو يسلم تأسيا بالسنة ولا يرفع صوته حتى لا يفقد هيبته بينهم. وقد نقل شيء من هذا عن محمد بن المنكدر شيخ الإمام مالك، أن أمه كانت تنصح ولا يمازح الصبيان، لأن الصبيان إذا رأوا من يمازحهم يتجرؤون عليه، وهذه تسقط الهيبة. حاجة الإنسان إلى بقاء هيبة خاصة في العلماء والحكام ينبغي أن تكون باقية. فهذا شأن ابن سيرين وشأن الحسن في أنه لا يرى السلام على الصبيان، لكن السنة أولى وأحق وأحرى بالاتباع، لكن لا يكون السلام عليهم شيء من الزيادة حتى لا يجرئهم عليه، إن فعل ذلك فهو حسن. بقينا في السلام على النساء. السلام على النساء يراه جماهير أهل العلم مشروعة إن أمنت الفتنة، كمن يسلم على طاعنات في السن عجز قالوا هذا لا حرج. وقال بعض أهل العلم لا يسلم إلا إذا كانت بينهن ذات محرم له، فإن كان في هذه الجماعة من النساء لواتي جالسات أنت تمر عليهن ذات محرم لك يجوز لك أن تسلم عليهن. فهذا الطائفة من العلماء يرون إن لم يكن هناك محرم لا يجوز لا يشرع السلام عليهن. وبعض العلماء لا يرى السلام على النساء. قلنا لما؟ وأنا أحاول أن أبين الأدلة حتى تفهم وحتى تعرف أن العلماء لا يقولون القول جزافا، سواء وافقتهم أم لم توافقهم هم لهم حجة لهم رأي. قالوا إن المرأة مأمورة ألا تجهر، لا تؤذن، لا تقيم صلاة، لا تجهر بالقراءة في القرآن، لا تجهر بالتلبية. فإذا كانت هذه المواطن والمواضع من العبادات مأمورة ألا تجهر بها، فكيف تأذن لها أن تجهر بالسلام؟ كيف تكلفها أن تسلم عليها فتضطر، لأن رده فرض، أن تجهر هي بالرد السلام؟ فيكون في ردها للسلام إظهار صوتها. وقد مر معك أنها مأمورة أن لا تجهر لا في القرآن ولا في الأذان، يعني ليس لها أن تؤذن، ليس لها أن تقيم، فكيف تفرض عليها بالسلام أن ترد عليك؟ لكن الذي يظهر أنه مشروع ولا حرج، إلا عياذا بالله إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة، كمن يمر على شابات فغلب على ظنه أنه لو سلم أنهن يفتن به أو يفتن هو بهن. وعلى العموم فإن السلام من سنن المسلمين. ويذكرون عن عروة بن أذينة أبياتا حسنة في هذا المعنى لرقة أبياتها، وإلا قد لا يكون إرادها على وجه الإطلاق حسنة. فهو يقول في أبيات شهيرة له: إن التي زعمت فؤادك ملها، خلقت هواك كما خلقتها ولها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها، بلباقة فأدقها وأجلها. إلى أن قال، وهذا الذي يعنينا في الآية، قال: منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرنا لها وأقلها، فدنا وقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها، فقلت: لعلها. هذه الأبيات جيدة السبك، فيها ماء الشعر، فيها ماء الحياة، ومعانيها جميلة، وإن كانت ليس فيها كبير معنى، لكن أحيانا البناء اللفظي يجعلك تنسى كبير المعنى. وهذا حرره ابن قتيبة لما قسم الشعر وأضربه. نعود لقضية السلام. من أعظم ما يمكن أن تتآلف به القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وأخبره أن يقرأ السلام إلى خديجة، قال: هذه خديجة، فإذا أتتك فأقرئها من ربها ومني السلام. وهذا من أعظم وأجل مناقب أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فإن من العطاء العظيم والموئل الكريم والشرف الذي لا يبارى أن تنال هذه المرأة العظيمة الخالدة الذكر رضي الله عنها أن الله عز وجل يقرئها السلام بواسطة جبريل. لكن جبريل تأدب فلم يقرئها السلام من غير واسطة، وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هي أتتك فأقرئها من الله ومني السلام. فانظر أن جبرائيل تأدبا مع الله لما علم أن الله عز وجل يقرئ هذه المرأة السلام هو التحق بهذا الركب وأحب أن يكون فيه وأن يشارك، فقال: فأقرئها من الله ومني السلام. وهذه عطية عظيمة كما بينت لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. استقر عمل الناس على أن في الجاهلية على أنهم يبدأون السلام على الموتى بحرف الجر، عليك سلام الله يقولون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أمنا أم المؤمنين عائشة ماذا تقول لأهل القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فانظر عظمة هذا الدين إلى عظمة هذا الدين وسماحته، أن حتى الموتى شرع لنا أن نسلم عليهم حتى يكون التحاب والتواد بيننا عظيما. هذه الوقفة الأولى مع الآية، وبينا أننا سنقف بعد ذلك إن شاء الله مع حرف العطف أو بعد هذا الفصل. الحمد لله، كنا قد وعدنا أننا سنقف في الوقفة الثانية من هذا اللقاء الذي عنوانه أو ردوها، أن نقف مع حرف العطف أو، بعد أن حررنا الحديث عن قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أو حرف من حروف العطف وله معان سبعة. هذه المعاني السبعة أجملها ابن مالك في بيتين شهيرين له، قال فيهما: خير، أبح، قسم، بأو أو أبهمي، هذه أربعة، واشكك، هذا الخامسة، وإضراب بها أيضا نمي، هذه السادسة، بقيت السابعة، وإضراب بها أيضا نمي، انتهى المعنى السادس. ثم قال: وربما تعاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق بها، لم يلفظ النطق للبس منفذا، هذا المعنى السابع. هذا إجمال نحوي سأتيك إن شاء الله عز وجل بتفصيله. ماذا يريد أن يقول ابن مالك؟ ما معنى أن لحرف أو العاطفة معاني سبع؟ المعنى الأول التخيير. قال ابن مالك: خير. ما معنى التخيير؟ نحن نعلم أننا لا نحلف إلا بالله، ثم إذا عقدنا العزم وحلفنا ثم لم يقع منا ما حلفنا عليه أنه يلزمنا الكفارة. وربنا عز وجل يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال لنا ربنا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه أو في هذه الآية الكريمة تفيد التخيير، والمعنى أنك مخير أيها المؤمن إذا حنثت في يمينك المنعقدة أن تطعم أو تكسو أو تعتق رقبة. فهذا معنى قول الله عز وجل: فكفارته أو إطعام أو تحرير. فهذا من معاني أو، وهو هنا ماذا؟ التخيير. والتخيير هنا لا يمكن فيه الجمع، يعني أنت تختار واحد من هذه الثلاثة. يعقب المعنى الثاني الإباحة. قال ابن مالك: خير، أبح. نأتي للمعنى الثاني وهو أبح. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ عندما تكون هناك امرأة اسمها هند ولها أخت، أنت تعلم ديانة أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، الله عز وجل ويقول: حرمت عليكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فيقال لك: تزوج هندا أو أختها. هنا تخيير. هنا ماذا؟ تخيير. لماذا تخيير؟ لأنه لا يمكن الجمع ما بين هند وأختها. لكن لو كانت هناك امرأة اسم، لو كانت هناك امرأة اسمها هند، اسمها هند، وهناك امرأة أخرى أجنبية عنها اسمها ليلى، فقيل لك: تزوج هندا أو ليلى، هو لا يمنع أن تتزوجهما الاثنين، هذه ثم تلك. فهذه إباحة، والأول تخيير. أو يقال لك: جالس الأمراء أو العلماء، هذا ليس تخييرا، هذا إباحة، لأنه بإمكانك أن تجلس مع الحكام، مع الشيوخ، مع الأمراء، وتجلس كذلك مع العلماء، لا يوجد مانع. فالإباحة شيء والتخيير شيء، هذا المعنى الثاني. ثم قال ابن مالك: خير أبح قسم. تأتي أو للتقسيم، تقول نظام الحكم جمهوري أو ملكي، أي من أقسامه أن يكون جمهوريا أو أن يكون ملكيا. تقول الكلمة تنقسم إلى فعل أو حرف أو اسم، هذا تقسيم، هذا من معاني أو. قال ابن مالك: خير أبح قسم. ثم قال بأو: أو أبهمي. ما معنى أبهم؟ أي أبهم على السامع فلا يدري ما هو مرادك. فأنت أحيانا لأمر ما يسألك أحد الناس من جاء، تقول جاء عمرو أو محمد، أنت تعرف من الذي جاء، لكن لا تريد لمن سألك أن يعرف، ربما أنك أنفت من سؤاله فتريد أن ترد عليه بأدب، فجعلت الأمر مبهما، فقلت جاء عمرو أو محمد، فأنت أبهمت عليه مع أنك تعرف أن القادم عمرو أو تعرف أن القادم محمد. هذه الرابعة. ثم قال ابن مالك: واشكك. واشكك يعني الشك. الله عز وجل قال: قال قائل منهم كم لبثتم، هذا في خبر أصحاب الكهف، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بمعنى أنهم كانوا شاكين لا يعلمون، لأنهم لتوهم بعثوا من مرقدهم وقد مضى عليهم في مرقدهم سنون، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فقولهم أو بعض يوم إنما قصدوا به الشك، لأنهم مرتابون لا يدرون كم لبثوا، فهذا من معاني أو كما رأيت في القرآن. كذلك تأتي كما قال ابن مالك: وإضراب بها أيضا نمي. نمي يعني علم وعرف وعهد ونقل. والإضراب أيها المبارك الانتقال. الإضراب ماذا؟ الانتقال بعد الترك، الانتقال بعد الترك. وأهل الصناعة النحوية يضربون لهذا الأمر مثلا، هذا المثال أخذوه من بيتين شعريين لجرير، وجرير شاعر أموي فحل من فحول الشعراء، لكنه كان يغلب عليه الاستجداء، يريق ماء وجهه أمام خلفاء بني أمية، فمما قاله يستجدي، أظن يستجدي عبد الملك بن مروان، قال: ماذا تقول لأبناء قد برمت بهم، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، ما ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. فقوله لولا رجاؤك قد قتلت أولادي مستقبح معنى، لا يخاطب مخلوق بمثل هذا، لا ينبغي لمؤمن أن يخاطب أحدا من الخلق أيا كان وضعه بهذا القول لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، لا بد أن تكون القلوب معلقة بالله. لكن الآن لسنا في موقف محاكمة جرير عقديا، لكننا في موقف أنه من فصحاء العرب الذين يستشهدوا بقولهم. فقوله كانوا 80 أو زادوا 8 هذا إضراب انتقال، المعنى بل زادوا 8، بل زادوا 8، يعني ليس الموضع موضع شك كما قلنا في الأول في المعنى الخامس. المعنى السادس الإضراب الانتقال، كانوا 80 أو زادوا 8، أي بل زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، هذا معنى من معاني أو. المعنى السابع أن تأتي بمعنى الواو، أن تأتي بمعنى الواو، لكن هذا المعنى لا يلجأ إليه إلا إذا أمن اللبس. ما معنى أمن اللبس؟ يعني لا يخفى على السامع المراد. واحتجوا عليه أي على هذا المنحى بقول القائل في ذكر الخلافة وأنها جاءت لذلك الوالي على قدر، قال جاءته على وكان جاءته الخلافة وكانت أو كانت له قدرا أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. فقوله وكانت له أو كانت له قدرا، المعنى وكانت له قدرا، لكنه لو قال وكانت له قدرا ينكسر البيت، ينكسر البيت. فقال أو كانت له قدرة، أين كيف أمن اللبس؟ ومن اللبس أن الخلفاء لا يخاطبون بمثل هذا، يعني محال أن يكون قصده الشك، لا بد أن يكون معناها هنا الواو. ولهذا قال ابن مالك: وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس المنفذ، يعني علم من ينطق بها أنه لا يمكن الالتباس على السامع. هذه المعاني السبعة لحرف العطف أو كما حررها أهل الصناعة النحوية. نأتي الآن لبعض الآيات التي وردت فيها هذه المفردة. قال الله عز وجل عن عبده يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هنا جاءت أو، ما معناها؟ أجمل ما قيل أن المعنى لو رآهم الرائي لقال 100,000 أو يزيدون، لأن أي رائي يرى جمعا من الناس كثير العدد محال أن يعرف عددهم من غير نقص أو زيادة، محال، لأن البصر مهما بلغ والناس جموع متكاثرة أن يعرف العدد منضبطا، لكن على التغليب على الغالب ينقص قليلا يزيد قليلا. قالوا هذا معنى الآية: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي لو رآهم الرائي لقال بل 100,000 أو يزيدون. وقد يقال إنه ربما كانت الإضراب لكنه أبعد، أي بل يزيدون على كما جاء في بيتي جرير اللذين مر معنا. فهذا من الآيات التي جاء فيها حرف أو العاطفة في القرآن العظيم. كذلك جاءت في آيات عدة كلها تدور في هذا الفلك، في هذه لا تخرج عن هذه المعاني السبعة التي حررناها آنفة والتي حصرها ابن مالك. من هنا تفقه أن القادمين على تفسير كلام الله في المقام الأول لا بد أن يكون لهم اطلاع نحوي شامخ راسخ حتى يكون هناك مفتاح لديهم في فقه ومعرفة تفسير كلام الله عز وجل. وقلما، بل أظنه لا يوجد أحد من أئمة التفسير أشير إليه بالبنان وخلد الناس تفسيره إلا وتجده له باع في علم النحو، لكنه ما بين مقل أو مكثر، كأبي حيان مثلا هذا له باع من المتأخرين، الطاهر بن عاشور العالم التونسي رحمه الله له باع في النحو والبلاغة، كذلك الزمخشري، فهؤلاء لهم باع رفيع، وبعضهم قد يكون أقل، لكنه لا يعني ذلك أنه خالي اليدين من بضاعة النحو، هذا محال أن يتجرأ على أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في ترجيحنا لأقوال العلماء لما رأينا السهيلي رحمه الله في الروض الأنف وهو كتاب سيرة ينتصر لبعض الأقوال ويرجحها وأخذنا بترجيحه، إنما رأيناه أن له باعا كبيرا في النحو، فعندما تفيء السيرة إلى القرآن ويحتاج الأمر إلى تفسير لحل الإشكال وجدنا ذلك العالم الجليل له باع في التفسير يجعل الترجيح من لدنه يطمئن إليه القلب يميل إليه، ليس لشيء بيننا وبينه، فهذا محال، بيننا وبينه قرون، لكن المقصود أنه كان عظيم البضاعة طويل اليد في علم النحو الذي هو مفتاح لتلك العلوم كلها. وكما قلت فإن القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بطرائق وأساليب، لما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك السائل اسأله عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا تقسيم وهو أحد المعاني التي قالها ابن مالك، يعني لن تخرج تلك الضالة إن لم تأخذها أنت، أخذها غيرك، سماه أخوك، سماه أخيك، يعني قال بلفظ أخيك حتى يشعر أن المسلمين بينهم شيء من التراحم عظيم. قال أو للذئب، أين ستذهب تلك الضالة؟ سينتهي أمرها إلى واحد من هؤلاء الثلاثة، وهذا فيه رفع الحرج على أن يأخذها. فهنا جاءت أو للتقسيم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت في كلام الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف، وغيرها في القرآن كثير، وهي تمثل حرف عطف، حروف العطف غيرها كثير، لكنهم يقولون إن أم الباب في حروف العطف الواو، وتعني الاشتراك في الحكم، بل كل العطف يعني الاشتراك في الحكم، لكنه يختلف في المعاني، تختلف الواو عن الفاء، والفاء عن ثم، وثم عن أو، وأم أو عن هم، كلها حروف عطف، لكن لكل واحدة منها معنى. لكن الناس في الأزمنة المتأخرة زهدوا في لغتهم، زهدوا في لغة العرب، فلما زهدوا في لغتهم كانوا بعيدين عن فهم وفقه كلام ربهم جل وعلا. نعم قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن ذلك ينبغي أن يكون الإنسان على الأقل ملما ببعض بشيء من علم العربية. وكان حافظ ابن إبراهيم رحمه الله الشاعر المصري المعروف محقا عندما قال رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، سقى الله في بطن الجزيرة يعظم يعز عليها أن تلين قناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أضق عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. فكان يحث الناس، يحث الأمة، يحث أهل جيله على أن يعودوا إلى لغتهم العربية. الله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال فإنما يسرناه بلسانك، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي. فحاجة الناس إلى العودة إلى لغتهم، لغة العرب، حاجة ملحة يجب أن تسود، لأن بسؤددها يبقى القرآن لنا، وهذا أمر فيه من التلازم ما فيه، فإن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحتى يحفظ القرآن ستحفظ لغة العرب، وإذا حفظنا لغة العرب حفظ القرآن، فهذان أمران متلازمان. ومثل هذه العلوم كذلك، رغم أننا نطالب بأن يعود الناس إليها، لكن لا نؤيد الغوص فيها أكثر من اللازم، فقد يخرجك هذا عن المقصود، عن المعنى المراد، فيصبح الإنسان لا هم له إلا نقل اختلاف المدرستين البصرية والكوفية في علم النحو. هذا ما تيسر، والعلم عند الله أيها المبارك. الحمد لله، وبعد، كما جرت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أن نجعل الجزء الثالث منه للإجابة على أسئلتكم، ونحن نشرع لذلك بإذن الله من خلال الأسئلة التي وردت إلينا عبر موقعنا الراسخون في العلم. هذا الأخ فهد من السعودية يسأل عن امرأة حامل، ويقول إن ذلك الحمل قد دبت فيه الحياة، أي أصبح جنينا فيه روح، ثم إن هذه الزوجة تعرضت لضرب من غير زوجها، أي ربما من أحد إخوانها، من أحد ما، فسقط ذلك الجنين ميتا، فيقول إذا غرمه القاضي من يأخذ ذلك الغرم، يعني من يحتويه، من يكسبه، هذا طبيعة سؤاله. نقول والعلم عند الله، الجنين إذا كان في بطن أمه عند فقهاء الملة ليس له الدية المعروفة، وإنما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، عبد أو أمة، والغرة من كل شيء أفضله أوله غرة الفرس، لكن في الاصطلاح هي دية الجنين. وأنت تعلم أنه في زماننا هذا لا يمكن أن نقول لذلك المؤذي ادفع عبدا أو أمة، بمعنى مثلا إنسان يسير بسيارته فصدم امرأة يعني، فلنترك قول السائل فهد أن القضية قضية ضرب، فلنأتي لرجل يسير بسيارته فصدم امرأة حاملا في شهرها السادس، فكون الجنين في الشهر السادس أي دبت فيه الحياة، وما إن هذا الجنين سقط ميتا يعني مات وهو في بطنها، سواء سقط أو مات وأخرج بعملية جراحية، فإن هذا صاحب السيارة التي يقودها يغرم عبدا أو أما ولا مجال لهم الآن. قالوا أي الفقهاء نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، بمعنى مثلا لو فرضنا أن الدية في دولة الإمارات العزيزة 300,000 درهم، فعشرها 30,000 درهم، نصف 30 15,000 درهم. السؤال الآن هذه 15,000 درهم يعني راحوا ذهبوا إلى المحكمة، حكم القاضي، قالت الشرطة عليك أيها السائق 15,000 درهم، إلى من تذهب؟ هذا السؤال. بعض أهل العلم يرى أنها تدفع جميعا للأم، وهذا قول لم يقل به الأئمة الأربعة لكن قال به علماء أفذاذ، قال به مثلا ربيعة، قال به أهل الظاهر، قال به الشعبي، قالوا لأن هذا الجنين هو في الأصل بضع من أبضاعها وعضو من أعضائها هو منها، فكيف يعطى غيره وهي المجنية مجني عليها، هي المجنية عليها، هي التي تلقت الجناية، تلقت ذلك الصدم أو الضرب أو الأذى أيا كان، تعطى الكل يعني لا يقتسم أحد معها شيئا، هذا قول. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الغرة سواء كانت عبدا أو أمة أو كانت نصف دية العشر حسب الزمان تكون للأبوين دون غيرهما، للأب الثلثان وللأم الثلث، فإن كان أحدهما ميتا يعني حال التقسيم فإنها تعطى للآخر، تعطى للآخر، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول الأئمة الأربعة أي قول الجمهور، وعليه فيما أعلم قضاء كثير من المحاكم إن لم يكن كلها، وأنه يقسم على أنه إرث، يقسم على أنه إرث، لكن ينبغي أن يعلم أنه هنا لا ينظر إلى الجنين ذكرا كان أو أنثى، نحن نعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فلا يأتي أحد ويقول إن هذا الجنين أنثى أو هذا الجنين ذكر، هذا لا يلتفت إليه، هو يسمى جنينا ذكرا كان أو أنثى فيه نصف عشر الدية، فيه نصف عشر الدية، هذا ينبغي أن يحرر ويفهم حتى يفقه الناس دينهم. لما لم ننظر هو ذكر أو أنثى؟ قد يقول قائل الآن في هذا العصر يعني الطب الحديث قد يصل إلى حد بعيد أن يعرف ذكرا كان أم أنثى، لكن فيما مضى كان ذلك محال، فهذا سيخرج على شكل قطع، من أين سيعرف الناس أنه ذكرا كان أم أنثى؟ فسدا للباب لا ينظر إلى هذا كله، يعامل الذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، فيه عبد أو أمة أو نصف عشر الدية. هذا يا أخي الكريم ما يمكن الإجابة عليه تفصيلا فيما سألت عنه، والعلم عند الله. الأخت وفاء محمد من مصر بعثت تقول: ما حكم قص الشجرة المثمرة من أجل البناء مكانها؟ هو الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا منه تسخيرا لبني آدم، فإذا الإنسان أراد أن يبني بيتا فيه منفعة له وكان يملك أرضا فيها شجرة مثمرة فلا يوجد حرج شرعي أن يقلع تلك الشجرة ما لم تكن تلك الشجرة في مكة أو المدينة وقد نبتت من غيره، يعني نبتت بماء السماء بالمطر، لكن إذا هو زرعها حتى لو في مكة والمدينة جاز لها على أظهر جاز له على أظهر الأقوال أن يقلعها. لكن إذا كانت شجرة مثمرة قد لا يحسن ذلك كثيرا، لكنه لو صنع لو فعل لا حرج عليه البتة يا أخت وفاء، والناس أعلم بمصالحهم. والمهم أن لا يقصد من قلعها ولا نزعها الفساد ولا رد نعمة الله ولا البطر، إنما يكون الإنسان محتاجا لأن يبني مكانها منزلا، فتوجد شجرة مثلا مثمرة لكن ثمرها لا يعود بنفع كثير على صاحب الدار، فلو قلعها وبنى مكانها متجرا أو بيتا وأجره أو سكنه وأبناه أو عاد ريعه عليهم لكان خيرا له ولأبنائه، فهذا شيء لا يمنعه الشرع ولا يوجد ما يدفعه. أيتها المباركة الأخ والأخت حنين جعفر من الأردن تقول: هل يجوز أن نصلي الوتر بعد الأذان الأول للفجر؟ الأذان الأول لا يكون مع الفجر الصادق، إنما الأذان الثاني أذان الفجر الثاني هو الذي يكون به الدليل على طلوع الفجر، يعني لا يؤذن المؤذن الأذان الثاني حتى يرى الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقوله عليه الصلاة والسلام يؤذن بليل يدل على أن الأذان الأول من صلاة الفجر يكون بليل، فما دام بليل والفجر لم يطلع بعد جاز لنا أن نصلي الوتر، أي أنه مكان مقام موطن موضع زمني لصلاة الليل، موضع زمني للوتر. يجوز لك يا أخت حنين أن تصلي الوتر أو حتى بعض قيام الليل يعني في ذلكم الوقت ما لم يؤذن الفجر. فإذا أذن المؤذن وأنت ما زلت في الصلاة فأكمليها ولا حرج، فإن إن لم تكن قضاء إن لم تكن أداء فهي قضاء، وقد دلت الآثار على ذلك ونقل ذلك عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الأخ إحسان من الأردن أيضا يقول، وأظنه مرت علينا أسئلة كثيرة منه وفقه الله، أن الإخوة في الموقع قد يبعث أحدهم بعدة أسئلة في بطريقة واحدة يعني مجتمعة، فنحن نختار منها في كل حلقة بعضها. فهو يقول: حكم رفع اليدين في التكبيرة على الجنازة، أرى الناس مختلفين في هذا وأرجو التفصيل. أمرنا الإسلام بأن نكرم موتانا، ومن إكرامنا لموتانا أن نصلي عليهم وندعو لهم، وهذه سنة وشعيرة من شعائر المسلمين منذ أن كانوا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب كما هو معروف. فالسائل يسأل عن حكم فقهي يتعلق بالصلاة على الجنازة، والسائل يسأل: والصلاة فيها صلاة الجنازة فيها تكبيرات، فنحن نكبر فنقرأ الفاتحة، ثم نكبر فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر فندعو للميت، ثم نكبر فنسكت ثم نسلم. فنقول تفصيلا أخي الكريم: أجمع المسلمون على أن التكبير على أن رفع اليدين في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام لصلاة الجنازة أجمعوا على مشروعيتها، يعني لم يختلفوا في أن التكبيرة الأولى يرفع فيها اليدين، تقول الله أكبر ثم تشرع في قراءة الفاتحة، هذه التكبيرة الأولى. لكن الاختلاف أيها المبارك وقع في التكبيرة الثانية والثالثة، فالتكبيرة الثانية بعدها نصلي عليه وسلم، التكبيرة الثالثة بعدها ندعو للميت، التكبيرة الرابعة بعدها ماذا؟ نسكت ثم نسلم. هذه التكبيرات الثلاث التي بعد هي التي وقع فيها الخلاف. الخلاف في ماذا؟ ليس الخلاف في أن نقول الله أكبر، لكن الخلاف هل يشرع لنا أن نرفع يدينا كما رفعنا في الأول أم لا. قالت طائفة من أهل العلم، وهو قول الكثيرين: تشرع. لماذا تشرع؟ قالوا: هناك أثر صحيح عن ابن عمر، هو صحابي جليل عرف باتباعه للسنة، هذا دليل أثر، وعندهم دليلان نظر، نظر معنى تأمل قياس. قالوا: إن هذه التكبيرات أشبه بالتكبيرات لصلاة العيد، وصلاة العيد عندهم ترفع معها اليدان عند التكبير، فقالوا التشابه يجعلها مثلها. وقد يجاب أن يقال إنهما مختلفان، أو يقال إنه لم يثبت رفع اليدين في صلاة في تكبيرات صلاة العيد، يعني هذا النظر فيه ضعف. وقالوا هذا أقوى نظرا، قالوا إن هذه التكبيرات لا يتبعها ركوع ولا سجود، فأشبهت تكبيرة الإحرام، لأننا نحن عندما ندخل في الصلاة الفريضة نكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا يتبعها ركوع ولا سجود، لأن الركوع يتبع التكبيرة التي بعدها التي نكبر فيها تكبيرا خاصا للركوع. فقالوا هذه التكبيرات ليست متصلة لا بسجود ولا بركوع، فأشبهت تكبيرة الإحرام في الفريضة والتكبيرة الأولى، فعلى هذا عندهم يشرع تكبيرة رفع اليدين عند التكبيرات. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول أبي حنيفة ويروى عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، أنها لا تشرع إلا في التكبيرة الأولى، أما بقية التكبيرات فلا يرون أن المسلم يرفع يديه حال التكبير، والعلم عند الله كما تعلم. هناك ثمة أسئلة لكن لعلنا نجعلها في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. نقول في خاتمة الأمر: اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا، واجعلنا اللهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، بارك لنا فيما أعطيتنا، ووفقنا ربنا لما تحب وترضى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.